هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالنبوة إنهم ليستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كالانتفاع بالشمس إن سترها سحاب.
أين الغياب المدخر؟ أين الإمام المنتظر؟ أين الغياث المدخر؟ طال التصاعد.
شمس خلف السحاب،
شمس خلف السحاب.
ودي تفنة المصدور تبحث عنك في ستورك سرا يا ملاذي مبهما.
تلح على تقبيل كفيك من فتى له كنت يا ابن الهاشميين ملهما.
فهيئ لنا يا ابن البتول وسيلة ومكن لنا ما نرتجيه تكرما.
فقد أنشب الدهر الشؤوم نيوبه ودارت علينا كأس بعدك علقما.
وفيكم بني الزهراء يا حجج الهدى اتخذت إلى ربي المودة سلما.
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد، غياث المستغيثين ونصير المستضعفين، وأزكى تحياته وصلواته وبركاته على أنوار هدايته للعالمين محمد وآله الطاهرين.
السلام عليكم أيها الأحبة، وأهلا بكم في لقاء اليوم من برنامج شمس خلف السحاب. قرأنا لكم أعزائنا في مطلع هذا اللقاء أبياتا مهدوية للشاعر الولائي المعاصر من بلد الحرمين الشريفين الأستاذ ناجي الحرز، ونبدأ بعد قليل بتقديم الفقرات التالية.
فقرتنا العقائدية وعنوانها في هذا اللقاء هو كرامة المؤمن في عصر الغيبة.
ثم نستمع معا بعده لاتصال هاتفي وإجابة من خبير البرنامج سماحة السيد محمد الشوكي عن سؤال بشأن عدل المهدي ونيران الكفر.
وفي الفقرة الخاصة بحكايات الفائزين بالألطاف الإلهية الخاصة ببركة مولانا صاحب الزمان عليه السلام، ننقل لكم حكايتين مؤثرتين يجمعهما العنوان التالي: شفاء في جوار السيد الحسن.
تابعونا مستمعينا الأكارم، ونحن نقدم لكم الفقرة العقائدية في هذا اللقاء، والتي نستلهم فيها الحقائق المعرفية المرتبطة بإمامنا خليفة الله المهدي المنتظر وغيبته عجل الله تعالى فرجه الشريف، مما ورد في أحاديث أهل بيت النبوة عليهم السلام. عنوان فقرة هذا اللقاء هو كرامة المؤمن في عصر الغيبة.
قال مولانا الإمام موسى الكاظم عليه السلام: طوبى لشيعتنا المتمسكين بحبنا في غيبة قائمنا، الثابتين على موالاتنا والبراءة من أعدائنا، أولئك منا ونحن منهم، قد رضوا بنا أئمة ورضينا بهم شيعة، فطوبى لهم ثم طوبى لهم، هم والله معنا في درجاتنا يوم القيامة.
أيها الأعزاء، الكلام النوراني المتقدم هو مقطع من الأحاديث الشريفة الكثيرة التي روتها المصادر الحديثية المعتبرة، والتي أتم فيها أهل بيت النبوة صلوات الله عليهم الحجة الإلهية على الخلق بالإخبار عن غيبة خاتم الأوصياء المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، قبل وقوعها بزمن طويل، لكي يعلم المؤمنون بأن هذه الغيبة هي بأمر الله ومن مصاديق تدبيره عز وجل لشؤون عباده.
والحديث المتقدم أيها الأعزاء مروي في كتابي كفاية الأثر في الأئمة الاثنى عشر وكمال الدين وتمام النعمة وغيرها من المصادر المعتبرة. وفي مقطعه الذي استمعتم له آنفا يبين لنا مولانا الإمام الكاظم صلوات الله عليه المنزلة الكريمة للمؤمنين الثابتين على الإيمان السليم والعقائد الحقة في عصر الغيبة المهدوية، بعد أن يبين عليه السلام علامات ثباتهم واستقامتهم على الدين الإلهي الحق.
العلامة الأولى هي كونهم المتمسكين بحب أهل بيت النبوة صلوات الله عليهم في عصر غيبة خاتمهم المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، والتمسك بحب أهل البيت عليهم السلام يعني ارتباط المؤمن عقائديا وقلبيا بنهجهم القويم وصراطهم المستقيم، على الرغم من كثرة الفتن والصعوبات التي يعج بها عصر الغيبة وعدم تيسر رؤية إمام العصر عليه السلام.
وهذه الحالة هي من صفات المتقين الذين تحرروا من قيد الاعتقاد بالأمور الظاهرية فقط، وآمنوا بالغيب الذي دلتهم عليه البراهين الصحيحة، فلم يسمحوا للشبهات والشكوك المادية والوساوس الشيطانية أن تؤثر على إيمانهم الراسخ وحبهم القدسي لأهل البيت النبوي عليهم السلام.
أما العلامة الثانية أيها الإخوة فهي كونهم الثابتين على موالاة محمد وآله الطاهرين عليهم السلام والبراءة من أعدائهم، أي طول أمد الغيبة وصعوباتها لم يؤثر على تمسكهم بالعروة الوثقى الإلهية واعتصامهم بحبل الله المتين المتمثل بولاية أهل البيت عليهم السلام. فهذه العلامة تشير إلى الجانب العملي والسلوكي لمؤمني عصر الغيبة، فيما تشير العلامة الأولى إلى الارتباط القلبي ومشاعر المودة لأهل البيت عليهم السلام، فهم محبون لهم ملتزمون بالعمل بوصاياهم والسير على خطاهم واتباعهم.
ولا يخفى على من تدبر في النصوص الشريفة أن الولاية لأئمة الحق عليهم السلام لا تتحقق عمليا إلا بالبراءة من أعدائهم وأشياعهم، مثلما أن أصل كلمة التوحيد التي ينطلق منها أصل الولاية إنما تتحقق بالبراءة من الأرباب المتفرقين والإيمان بالله الواحد القهار.
أما العلامة الثالثة التي يذكرها إمامنا الكاظم عليه السلام أيها الأعزاء لمؤمني عصر الغيبة الصادقين، فهي كونهم قد رضوا بأهل البيت عليهم السلام أئمة لهم، وهذا الرضا هو ثمرة الإيمان الراسخ والمودة القدسية الصادقة، وهو يعني التسليم لأمرهم وحكمهم في كل الأمور، ومنها ما يرتبط بطول أمد غيبة خاتمهم المهدي الموعود عجل الله تعالى فرجه الشريف. فإذا تحلى المؤمن بهذه الصفات وظهرت فيه هذه العلامات الثلاث، صار من أهل تلك المنزلة الرفيعة التي اختص الله بها مؤمني عصر غيبة خليفته الموعود المهدي عجل الله تعالى فرجه.
وخصوصيات هذه المنزلة السامية مستمعين الأكارم يذكرها الإمام الكاظم عليه السلام في حديثه المتقدم، وهي أن أصحابها يفوزون برضا أهل البيت عليهم السلام عنهم كشيعة صادقين لهم، وهذا يعني فوزهم برضا الله جل جلاله، هذا أولا. وثانيا أنهم يحظون بمرتبة أن يكونوا من أهل البيت عليهم السلام مثلما صار سلمان المحمدي الفارسي منهم، أي يكونوا خريجي مدرستهم الإلهية.
وثالثا أن يكون أهل البيت عليهم السلام منهم، وهذه مرتبة أسمى ترفع مؤمني عصر الغيبة إلى مقام يصبحون فيه وسيلة لمعرفة أهل البيت واستمرار منهجهم والتعريف بأخلاقياتهم سلام الله عليهم.
ورابعا أنهم يكونون مع محمد وآله الطاهرين في درجتهم في الجنة يوم القيامة، وهذه من أسمى مراتب التكريم واللطف الإلهي بالشيعة الصادقين الثابتين على الدين الحق في ظل صعوبات عصر غيبة خاتم الأولياء المهدي الموعود عجل الله فرجه الشريف.
نشكر لكم أعزائنا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران طيب الإصغاء لهذه الحلقة من برنامجكم شمس خلف السحاب. ندعوكم الآن للاستماع للفقرة الخاصة بالإجابة عن أسئلتكم للبرنامج معكم، والاتصال الهاتفي التالي.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم مستمعينا الأكارم، معكم في هذه الفقرة الخاصة بالإجابة عن أسئلتكم للبرنامج. معنا مشكورا على خط الهاتف للإجابة عنها سماحة السيد محمد الشوكي. سماحة السيد سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سماحة السيد، الأخ سالم حميد يسلم عليكم ويعرض على سماحتكم السؤال التالي. فقرة وردت في دعاء عصر الغيبة، الدعاء المستحب تلاوته بعد صلاة العصر من يوم الجمعة، يقول وردت فيه هذه العبارة: تطفئ بعدله نيران الكافرين. يسأل عن نيران الكافرين ما هي، تفضلوا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. طبعا بداية تحياتنا وسلامنا للأخ سالم ولجميع الأخوة المستمعين. بالنسبة إلى هذه الفقرة، واضح أن للكفر تبعات وآثار سيئة جدا على الإنسان وعلى المجتمع وعلى الحياة بصورة عامة، كما أن للإيمان أيضا بالاتجاه المقابل بركات وخيرات على الإنسان وعلى المجتمع، حتى أن بعض المفسرين في تفسير قوله تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها قال خير ناتج منها، يعني الحسنة وهي كلمة التوحيد والإيمان بصورة عامة بجميع لوازمه، أن من جاء بها ومن آمن بها ومن اعتقد بهذه الحسنة وبالتوحيد وبالإيمان بكل تفاصيله له خير يتفرع من إيمانه هذا، وهذا الخير يشمل الدنيا والآخرة. فالإيمان له بركات وله عطاءات على حياة الإنسان، كما أن للكفر وللكافرين تبعات وآثار سيئة على الإنسان على الفرد وعلى المجتمع. هذه التبعات السيئة للكفر متنوعة، منها ما هو على مستوى العقيدة، ومنها ما هو على مستوى السلوك على مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمع. أولا، الكفر بحد ذاته هو عقيدة سيئة، والكفر بحد ذاته هو نار مضرمة في الدنيا قبل الآخرة. هذا الكفر ينتج منه الظلم، لأن الكافر في الحقيقة لا يملك موازين أخلاقية ودينية وأخروية تضبط سلوكه. الإنسان عندما لا يجد ضابطا يضبط سلوكه طبعا سوف يكون ظالما لنفسه وللآخرين، وسوف يسعى لنشر الظلم في أرجاء المعمورة. الإمام صلوات الله وسلامه عليه، الله تبارك وتعالى بالإمام وبسبب الإمام سوف يطفئ نار الكفر ويخمد نار الكفر، كذلك سوف يخمد نار الظلم التي تنتشر قبل ظهوره صلوات الله وسلامه عليه، كذلك نار الفتن الكبرى، سواء كانت هذه الفتن فتن اقتصادية، لأن الكافرين في الحقيقة يحاولون استغلال الشعوب ونهب خيرات الشعوب وإفقار الشعوب الأخرى وامتصاص دمائها. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه سوف يخمد ويطفئ نيران الفتن الاقتصادية، نيران الفتن السياسية كذلك، الكافرين يسعون إلى إشعال الحروب، وأنتم تعرفون يعني لو لاحظنا دعك عن تاريخ الإسلام والنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف كما تقول السيدة الزهراء كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله وفغرت، دعك عن ذلك، حتى في زماننا الحاضر نرى الكافرين يؤججون نار الحروب والفتن السياسية ويزعزعون استقرار المجتمعات، كل ذلك من أجل امتيازات خاصة يسعون للحصول عليها. فالله عز وجل يطفئ بالإمام المهدي نيران هذه الحروب المشتعلة التي يؤججها الكافرون، كذلك الفتن الثقافية، الفتن الثقافية والعقدية ليست قليلة الآن يوقدون نار الفتنة على المستوى الثقافي، وعلى تعرفون أنهم يعبثون بغرائز الإنسان بفطرة الإنسان السوية من خلال دعمهم بل وإنتاجهم للبرامج المنحطة وللأفكار التي تمسخ فطرة الإنسان وللمناهج ولكل المنظومات الثقافية والإعلامية والفنية التي يقومون بها. إذن هناك نيران متعددة يسعى الكفر لإشعالها في المجتمعات. الله تبارك وتعالى رحمة بالعباد في زمان الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف يطفئ نيرانهم كلها، نيران حروبهم، نيران فتنهم المتنوعة، نيران كفرهم بالأساس يخمدها به صلوات الله وسلامه عليه، فتخمد تلك النيران إذا أضاء ذلك النور الإلهي. نسأله تبارك وتعالى أن يمد في أعمارنا لنرى ذلك النور ينتشر في أرجاء المعمورة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم أمين. شكرا جزيلا سماحة السيد محمد الشوكي.
شكرا لكم حياكم.
وشكرا لأحبائنا يتابعون ما تبقى من فقرات البرنامج.
أما الآن أصدقائنا المستمعين، فقد حان موعدكم مع حكايات الفائزين بالألطاف الإلهية الخاصة ببركة التوسل إلى الله عز وجل بوليه وخليفته المهدي الموعود أرواحنا فداه. نقدم لكم في لقاء اليوم حكايتين يجمعهما العنوان التالي: شفاء في جوار السيد الحسن.
مستمعين الأفاضل، كتب الحكايتين التاليتين أحد العلماء الأتقياء من مجاوري مرقد السيد الكريم عبد العظيم الحسني سلام الله عليه في منطقة ري جنوبي العاصمة الإيرانية طهران، وهو العالم الجليل السيد محمد جواد شيخ الإسلام إمام مسجد أبي الفضل العباس في المنطقة المذكورة. وقد كتب هاتين الحكايتين استجابة لطلب مؤلف كتاب عشاق الإمام المهدي حجة الإسلام الشيخ أحمد القاضي الزاهدي، الذي نشرهما في الجزء الثالث من كتابه المذكور. ننقل لكم فيما يلي ملخص الحكايتين طبق ما كتبه السيد محمد جواد شيخ الإسلام.
تحت عنوان شفاء مرض لا علاج له ببركة المهدي عليه السلام، كتب السيد شيخ الإسلام يقول: أصيبت زوجتي بمرض تهدل الكتف وعانت من آلامه القاسية عدة سنين، وأدى بها هذا المرض العضال إلى ضعف شديد وصداع وجفاف في البدن، ولم تثمر المعالجات الكثيرة شيئا، ولم تحصل على الشفاء من الأدوية التي وصفها لها الأطباء حتى انحصر العلاج بإجراء عملية غير مضمونة النتائج. واستمر الحال على هذا المنوال إلى أن حل شهر المحرم الحرام من عام 1416 للهجرة، وفيها سافرت إلى مدينة تويسركان للتبليغ الديني وإقامة مراسم العزاء الحسيني. وعندما رجعت من سفري وجدت زوجتي وقد عافاها الله والحمد لله.
مستمعي الأكارم، ثم ينقل سماحة العالم الجليل السيد محمد جواد شيخ الإسلام عن زوجته قصة شفائها على النحو التالي. قالت: في ليلة تاسوعاء التاسع من المحرم سمعت وأنا في المنام هاتفا يقول: إمام الزمان آت لكم. وإثر هذا النداء شاهدت شخصا واقفا عند حنفية الماء أمام صالة المنزل، كان بجوار الحنفية وعاء فيه خبز، فمسح الرجل بيده عليه ثم أسبغ وضوءه من ماء الحنفية. وعندما طلبت منه بالتماس الدعاء لي بالشفاء التفت إلي برأفة ونثر على رأسي ووجهي وبدني بيده الكريمة الشريفة قطرات من بقية ماء وضوئه، فشعرت فورا بالشفاء وذهبت عني آلام رأسي وبدني وعادت لي عافيتي، ولم يعاودني المرض بعد هذه الحادثة، والحمد لله وله المنة رغم مروري أكثر من عام عليها.
أعزائي المستمعين، أما الحكاية الثانية التي كتبها سماحة العالم الجليل وإمام مسجد أبي الفضل العباس عليه السلام السيد محمد جواد شيخ الإسلام، فهي قصة شفاء امرأة مؤمنة من مجاوري حرم السيد عبد العظيم الحسني سلام الله عليه. قال السيد محمد جواد: الحكاية الثانية هي قضية شفاء سيدة تسكن في محلة باقر أباد على طريق ري قم، ويعرفها أهل المنطقة جميعا ويعلمون أنها عفيت ببركة مولانا صاحب الزمان سلام الله عليه، وكانت مصابة بشلل في اليد ومرض عضال في الأعصاب، وقد يئس أهلها من شفائها. وذات ليلة اشتدت آلام هذه السيدة فطلبت من زوجها أن يفرش فراش نومها في صالة المنزل، وفي سحر تلك الليلة رأت مكاشفة في منامها مولاها الإمام عليه السلام وهو يقف عند فراشها وعليه شال أخضر، ثم مسح بيده الشريفة على فراشها وقال لها: قومي لقد عفيتي. فأمسكت هذه السيدة بالشال الأخضر وانتبهت من نومها لتجد قطعة من هذا الشال في يدها، أما آلامها فقد غادرتها بالكامل ولم يبق منها أي أثر. وعندما علم جيرانها بالخبر أخذت وفودهم تتقاطر لزيارتها وعلى مدى عدة أيام لتشاهد عن قرب آثار هذه الكرامة المهدوية، والحمد لله رب العالمين.
نحن أعزائنا الكرام نصل إلى ختام حلقة أخرى من برنامج شمس خلف السحاب، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لحسن متابعتكم ودمتم في رعاية الله سالمين،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.